هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام.
من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد إلا بعد التكرار. أما على القول بأنه شرط فالأمر ظاهر، لأن لا يتم الحكم إلا بإيش؟ إلا بالتكرار. وأما على القول الثاني فأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تردد في صحة إقرار هذا الرجل، بدليل أنه سأله أبك جنون، ثم سأله كيف زنا بها أيضا، حتى قال له أنكتها؟ قال نعم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنده الأمر وتردد فيه. والقول الصحيح أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، لأن الله تعالى سمى الإقرار شهادة، والشهادة لا يشترط فيها التكرار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. والشهادة على النفس هي الإقرار، فكما أن الشاهد لا يؤمر بتكرار شهادته فكذلك المقر لا يشترط لصحة إقراره تكرار إقراره. نعم، إذا صار عند الإمام أو عند القاضي تردد في حال هذا الرجل، أو تردد في علم هذا الرجل بما يسمى زنا أو ما أشبه ذلك، فحينئذ نكرر عليه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرجم على من زنى إذا كان قد تزوج وزنى، فإنه يجب رجمه، لقوله: فإن اعترفت فارجمها. والرجم هو أن يرمى بالحجارة المتوسطة التي ليست صغيرة فيتأذى بها حتى يموت، ولا كبيرة فيموت سريعا، بل حجارة متوسطة، يعني مثل البيضة أو أقل. هكذا الرجم. ومن طيب أظننا بينا من هو المحصن فيما سبق، ها؟ زين. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، لا يجمع بين الجلد والرجم، وهذا هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، بل إذا الرجم اقتصرنا عليه. وهذا مقتضى النظر، لأنه ما دام سوف يقتل لم نستفد من جلده إلا مجرد تعذيب، فلا فائدة. الجلد من أجل ردعه، والآن هو سيقتل، فلا فائدة من الجلد بل يرجم. فإن قال قائل: هل ثبت الرجم بالقرآن؟ قلنا نعم، وسيأتي إن شاء الله في حديث عمر بن الخطاب. في هذا الحديث إشكال: أولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل قول الرجل على ابنه، ولم يقبل قوله على امرأة الرجل، نعم، نعم. فما هو الجواب؟ قالوا: الجواب إما أن يكون الابن حاضرا، إما أن يكون الابن حاضرا فيكون عدم إنكاره على أبيه بمنزلة الإقرار، وإما أن يكون هذا على سبيل الاستفتاء، على سبيل الاستفتاء، والاستفتاء لا يشترط فيه إقرار المدعى عليه. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند بنت عتبة على زوجها أبي سفيان حين قالت إنه كان شحيحاً لا يعطيني ما يكفيني، فقال خذي ما يكفيك، خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك. ولكن هذا القول أو هذا الجواب ضعيف، لأن الحديث صريح في أن المسألة من باب القضاء لا من باب الاستفتاء. لكن يقال إما أن يكون الابن حاضرا، وإما أن نجعل إقرار الابن على أبيه، إقرار الأبي على ابنه بمنزلة إقرار الابن، لأنه من المستحيل أن الرجل يقول إن ابني زنى وهو لم يزني، بخلاف دعواه على المرأة. الإشكال الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام، تغريب عام، فهل التغريب مفيد لهذا الزاني؟ ها؟ كيف إفادته؟
إفادته أنه يعني قلت بشيخ من قبل أن الزاني يكون يعني في بعد عن المرأة التي زنى بها، في فائدة، يعني الفائدة الأولى أنه يبعد من البلد التي زنى بها، يعني وقع على هذه المرأة فيه. فوائد يعني منها فوائد كثيرة، منها
هذه أنت
يعذر لأنه ممكن يكون عمله ومصالحه في هذه البلد، ومنها تعذير برضو يعني يكون تعذير له. والله
سعيد
حتى يبتعد عن أقاربه وأهله حتى لا يذموه، يعني يوسعه
ذمه. على كل حال فيها فوائد، فيها فوائد، منها انه يبتعد عن محل الفاحشه لئلا تحدثه نفسه بالعوده اليها، ومنها ان الغريب يكون منشغل البال غير مطمئن، وهذه الحال تجعل نفسه تهدأ ويزول عنها ما فيها من الاشهر والبطر وحب النكاح، فترجع وتهدأ. فكان في التغريب فائدة. ولكن إذا كانت امرأة هل تغرب؟ نقول تغرب بشرط أن يوجد معها محرم يصاحبها حتى تعود إلى بلدها، وإلا فلا تغرب في هذه الحال، لأن تغريبها لا يزيدها إلا شرا. طيب، وإذا قدرنا أنه لا يوجد فيما حولنا إلا بلاد فاسدة معروفة بالخناء والفجور، فهل نغربه إلى هذه البلاد؟ لا، لأننا لا يمكن أن نكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا عني، خذوا عني، خذوا فعل الأمر، وعني يعني ما أقول، وليس أخذ دراهم لكنه أخذ قول، خذوا عني، خذوا عني، كررها تأكيدا لأهمية الموضوع. فقد جعل الله لهن سبيلا، جعل بمعنى صير، ولذلك نصبت فعلين، لأن جميع الأفعال تصير تنصب مفعولين. طيب، فهنا يقول قد جعل الله لهن سبيلا، يشير إلى قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا أي 4 فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الله أو يجعل الله لهن سبيلا. الموت، نعم، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب، فيشير إلى قولها أو يجعل الله لهن سبيلا بأن الله قد جعل سبيلا. بماذا؟ بما أوحاه إلى نبيه في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا السبيل. يقول البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، البكر بالبكر، يعني إذا زنى البكر بالبكر فإن كل واحد منهما يجلد 100 وينفى سنة. وقولها البكر بالبكر هذه إحدى الصور الأربعة، إحدى الصور الأربعة الممكنة في ذلك، وهي بكر ببكر، ثيب بثيب، بكر بثيب، ثيب ببكر، صح؟ هل يمكن أن يوجد قسم خامس؟ أبدا لا يوجد قسم، عقلية تقتضي أربعة. إذا زنى بكر ببكر فكما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا زنى ثيب بثيب فالرجم، إذا زنى بكر بثيب تبعض الحكم، البكر جلد وتغريب كما في الحديث الذي سبق، والثيب رجم كما في الحديث السابق أيضا. إذا زنى ثيب ببكر كذلك تبعض الحكم، يكون الزاني يرجم والمزني بها تجلد وتغرب. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. جلد 100 والرجم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم على الثيب بين عقوبتين، الجلد والرجم، لكن قال العلماء هذا في أول الأمر، أما في النهاية فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتصر على الرجم، ولم يحفظ عنه أنه جمع بين الرجم والنفي. أين؟ أي بين الجلد والرجم، لم يحفظ عنه أنه جمع بين الرجم والجلد. وإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى أن يكون الرجم والجلد، لكنه قول مرجوح. إذن الحديث ليس فيه إلا صورتان، بكر ببكر وثيب بثيب، ونحن ذكرنا أنها أربع صور. طيب، في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإبلاغ، لقوله خذوا عني خذوا عني فكرره. ومنها جواز قول الواعظ أو المتكلم للناس خذوا عني خذوا عني، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعد هذا إعجابا، اللهم إلا أن يقع في قلب القائل إعجاب هذا شيء آخر، لكن إذا لم يقع فإنه لا بأس به. ولكن يشترط في غير النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون ما قاله مؤكدا، أي أنه حكم الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الأحكام الشرعية قد تأتي مؤجلة وقد تأتي منجزة، فجلد الزاني مؤجل ولا معجل؟ مؤجل، كان بالأول اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهنا وعد الله تعالى أو جعل غاية إمساكهن بالموت إما الموت وإما السبيل، فهذا حكم مؤجل، بمعنى ليس مؤجل معناه أنه مؤجل إلى زمن، بمعنى أنه قد يكون هذا الحكم موعودا أو مشارا إلى تغييره. ومن فوائد هذا الحديث أن الجعل يكون في الأمور الشرعية كما يكون في الأمور القدرية كثيرا، فجعله في الأمور القدرية كثير جدا، جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، والآيات في هذا كثيرة، لكن الجعل الشرعي قليل. الجعل هنا شرعي ولا كوني؟ شرعي. ومنه أي من الجعل الشرعي قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما جعل يعني جعلا شرعيا، أما كونيا فقد جعل ذلك، فالبحائر موجودة والسوائب موجودة أيضا والوصائل موجودة وكذلك الحام موجود. ومن فوائد هذا الحديث الجمع بين الرجم والجلد، وسبق أن آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الجمع ويقتصر على الرجم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري. هذا الحديث في قصة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وهو أنه زنى فأراد أن ينتقم من نفسه وأن يطهر نفسه من هذا الإثم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقوله فناداه يعني كلمه بصوت مرتفع، لأن النداء هو الصوت المرتفع والنجاء هو الصوت المنخفض. ألا تروا إلى قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن، بعدها وقربناه نجيا، فجعل المناجاة في القرب والمناداة في البعد، وهذا ظاهر معتاد. وقوله وهو في المسجد، هذه جملة: رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. وقوله إني زنيت، هذا صريح في الزنا، والزنا كما سبق هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدم. وقوله أعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، تنحى يعني التفت ناحية إلى ناحية أخرى، ولكن الرجل أعاد وقال ذلك مرة ثانية. فلما ثنى ذلك أي كرر ذلك 4 مرات دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فقال له: أبك جنون؟ أبك جنون؟ الاستفهام هنا استعلام أو إنكار؟ استعلام وليس بإنكار. أبك جنون، والجنون هو تغطية العقل، وسمي جنونا لأنه مأخوذ من الاجتنان وهو التغطية. وعلامة الجنون أن لا يكون الإنسان متصرفا تصرف العقلاء، إما بمقاله أو بفعاله أو بحاله. وقوله هل أحصنت يعني هل أحصنت فرجك، وحينئذ يكون الفعل متعديا والمفعول محذوف. ويجوز هل أحصنت هل كنت محصنا، فيكون الفعل لازما. والإحصان هو الجماع، أن يجامع الرجل زوجته بنكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. وأما علي بن عباس يقول لعلك قبلت. طيب ضابط التغريب أن ينفى مسافة قصر عن مكانه. ليس المعنى أن نغرب مثلا من المملكة إلى المملكة أخرى. التغريب هو أن ينفى عن مكانه الأول مسافة قصر. نعم. نعم. في من آدمي. لا ما يسمى لواط. إذا كان بامرأة لا يسمى لواط. نعم. نعم سيأتي. سيأتي. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأول واغضب أنيس إلى مغاد.
نعم.
واغضب أنيس إلى مغاد هذا فإن اعترفت فرجمها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أحاديث أخرى بأن من ابتلي بشيء من هذه الخطوات أن يستتر.
نعم.
فلماذا
أمرنا بالاعتراف؟ إيه. هذا إشكال جيد. يقول لماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب فإن اعترف ترجمها، مع أن الرسول أمر الإنسان أن يستر على نفسه. نقول في هذه المسألة، وهذا سؤال مهم، هذه المسألة اشتهرت، ولهذا كان أبو الرجل أبو الشاب كان يسأل الناس ويتردد بين العلماء، فاشتهرت فلا بد من تنفيذ الحد فيها. ولهذا لو أن إنسانا فعل هو بنفسه وجاء يسأل هل الأفضل أن أقر على نفسي ويقام علي الحد أم الأفضل أن أستر، قلنا الأفضل الستر، لأن الله يحب الستر. ولو كان من الغير وجاءنا شخص يقول إنه رأى إنسانا يزني، فهل الأفضل أن أبين أن أرفع به إلى المسؤولين وأبين، أو الأفضل أن أستر؟ نقول هذا فيه التفصيل. ما هو التفصيل؟ التفصيل أنه إذا كان هذا الرجل معروفا بالصلاح ولم يعرف منه الشر فالأفضل أن يستر عليه، وإن كان بالعكس فالأفضل أن يبلغ به. نعم.
من
تعذر
تغريبه فإنه
يسجن. ماذا كان لم نذكر السجن.
ماذا
كان السجن؟ لكن بعض العلماء استحسن أنه إذا لم يمكن التغريب فإنه يسجن، لأن السجن بمنزلة التغريب أو أكثر. لا، رأينا أن لا يحبس، لأن الحبس أشد من التغريب. نعم.
طيب، وإذا كانت محصنة فإن على الحرة الرجم، فما على الأمة؟
فإذا حصن الآية
الأمة إذا كانت محصنة،
هي الأمة إذا كان الله في القرآن يقول فإذا حصن فإن أتينا بباحشة فعليهم نصف ما حصن.
إيش هو نصف الرجم؟
ها؟ هذه يدل على أنها لا ترجم، الرجم لا تبعها. سلام.
شيخ، إذا قلنا
في
عدم الحبس
للمرأة، نعم، فتتركها
هكذا؟
لا، ما تتركها هكذا، تعمل ما شاءت، يعني ينظر في يعني حولها وتحفظ.
شيخ بارك الله فيك، المساجد يا شيخ يجوز أن تبنى بمال خبيث؟ يعني جمعنا مال هذا خبيث،
نعم،
ونريد أن نبني مسجد.
هنا
هناك قاعدة، يعني قاعدة عندنا أن الله عز وجل لا يقبل إلا خير.
نعم.
أريد تفصيل هذا الشيء. مع قولكم يا شيخ أن المال المرض التي زنت يؤدي إلى بيت المال.
نعم.
وهذا المال ينفق على أطفال المسلمين والمسلمين ويشربون.
نعم.
مال خبيث كيف ينفق؟ إشكال هذا.
جوابه بارك الله فيك، أن يقال الخبث نوعان. خبث عيني وخبث كسبي. فالخبث العيني لا يقبله الله مهما كان، كما لو تصدق بخمر أو ميتة أو خنزير أو ما أشبه ذلك. وخبث كسبي فهذا إذا تصدق به الإنسان تخلصا منه وتوبة إلى الله فإنه يجوز أن يبنى منه، تبنى منه مساجد وتطبع منه كتب وتبنى فيه الربط ولا بأس. وأما إذا لم ينوي التخلص منه بل نوى التصدق به فإن الله لا يقبل ذلك، لكن الصدقة ماضية. لو تصدق به على فقير يريد بذلك الثواب فإن الصدقة لا تقبل لكن تحل للفقير، عرفت؟ ولو علم فقير. نعم.
الطالب
الآية
خطأ
يا شيخ
وانقص منها الحرف، المدرس لم ينتبه،
هل
ذكر المدرس
يا شيخ؟ إيه؟ ذكر المدرس أو ذكر الطالب اللي يقرأ؟
يقرأ الطالب.
إيه لابد أن تذكر
المدرس أو ذكر الطالب.
انظر للأصلح، قد يكون تذكير المدرس فيه غضاضة على المدرس، نعم، ولكن إذا ذكره الطالب صار أهون، فليذكره الطالب.
قلنا شيخ أن من أخذ مال غير حق وجب عليه رد. طيب لو أن رجل كان يعمل بالسرقة وسرق من هذا وهذا وهذا وثم تاب واختلط المال ولم يدري ولم يعرف حقوق الناس،
نعم،
ألا نقول أنه أن يكفيه التوبة وأن التوبة تجب ما قبلها؟
لا بد أن يؤدي الناس حقوقه.
يبقى صعب على النفس أن يروح للناس ويقول أنا سرقت مال،
لا يعني يوصل بطريق غير مباشر،
ما يعرف كم أخذ منه
أو منه. هنا يتخيل، يعني بمعنى أنه ينظر الأقرب فيأخذ به.
إنما لابد أن يبرئ ذمته.
لابد
شيخ بعضهم يأخذ الشهادة الدراسية من غش ويتوظف بها ويأخذ منها راتب، فما حكم هذا
القاتل؟ ماذا تقول؟ حكم أنه حرام عليه.
طيب هل
لكن إذا تاب فإن نقول إذا تبت إلى الله عز وجل وكان هذا العمل الذي أخذته لا تؤثر فيه الشهادة شيئا، مثل غش في اللغة الإنجليزية، وهذا العمل الذي توظف فيه بناء على هذه الشهادة لا يهتم باللغة، فهنا نقول لا بأس استمر.
إذا كان يؤثر
فلا بد من إعادة الشهادة.
وإذا كان يؤثر ولكن جاد في هذا العمل
لا بد من إعادة الشهادة، لأنه كيف أن تقول يؤثر
العلم هذا يعني في الحساب ولكنه يعني بعد العمل هذا وبعد ممارسة العمل أصبح جيدا
فالظاهر شأنه ما عليه، ظاهر انه ليس على شيء.
اذا
علم التاثير لا تاثير اذا تاب. اي
نعم
اي نعم.
يقول ورد في البخاري حديث قوله صلى الله عليه وسلم وانما الشؤم في ثلاث، في الفرس والمراه والدار. وورد قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره، فما هو الجمع؟ الجمع يعني أن قوله عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في ثلاث ورد مطلقا هكذا، ورد مقيدا في قوله إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، يعني معناه لو قدر أن شيئا يكون فيه شؤم فهو في ثلاثة أشياء، في المرأة وفي الفرس وفي الدار. فبعض النساء مثلا إذا تزوجها الإنسان وجد منها النكد والتعب وعدم راحة البال، فيكون هذا شؤمها. أيضا الفرس إذا ركبها عثرت به وحصل منها بلايا، ومثلها السيارة، بعض السيارات تكون كثيرة المشاكل كثيرة الفساد وبعضها فيها بركة. والثالث الدار، أيضا بعض الدور يضيق فيها صدر الإنسان ويتعم منها ويكون في قلق دائم، وبعض الدور بالعكس ينشرح له صدرها. هذا هو معنى الشوم في هذه الثلاث إن كان، وإلا فلا ينبغي الإنسان أن يتشائم، بل الذي ينبغي له أن يكون دائما مشرح الصدر متفائلا كما هو السنة والشريعة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى أن الله قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: فلا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون، لأجل أن يبقى الإنسان دائما مشرح الصدر. أما هذا سمع عقيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم
حديث ابن عباس حديث ابن هريرة ما خلى الفوائد
ولا يزالون مختلفين. أنا أذكر أن الحديث الطويل الأول أخذناه، والثاني أخذناه أيضا. أبي هريرة ما أدري هل أخذناه أو لا. ها؟ نعم. طيب إذا نقرأ حديث أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات
حتى
ثنى.
نعم.
ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنيت؟ قال: لا. قال: فهل أحسن؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا زنى محصن ببكر فكيف نعمل؟ خالد. نعم. إذا زنى محصن ببكر فما كيف نعمل؟ المحصن يرجى. امرأة مختلف فيه. كيف الخلاف؟ نعم. إذن الأصل التغريب إلا إذا خيفت الفتنة. طيب، والعكس؟ نعم.
إذا زنى بكر بمحصن كما بمحصنة كما في الحديث الأول فإنه يجلد البكر ويغرب عام وترجم المحصن.
ترجم المحصن، صحيح هذا؟ طيب، وإن زنى بكر ببكر منصور؟ على كل منهما جلد مئة وإيش؟ طيب، وإن زنى محصن بمحصنة أحمد يرجمه. طيب، هل يجمع بين الجلد والرجم؟ الدليل كيف نجيب عن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: والثيب بالثيب جلد مئة والرجم؟
أن المشرك لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين العقوبتين.
نعم. فيكون هذا منسوخا، يعني كان في أول الأمر أن يجمع بينهما فيجلد ويرجع ثم نسخ، والنسخ هو الحكمة، لأن الرجم يتضمن إيش الجلد، فلا حاجة أن نجمع عليه بين عقوبتين إحداهما أغلظ من الأخرى لدخول الأخف في الأغلظ. طيب لماذا أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن ماعز بن مالك؟
أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرجع في قراره ويتوب فيتوب الله عز وجل عليه، ولكنه لما أجاب عن نفسه شهد عن نفسه أربع شهادات فأقره النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن أعرض ليرجع الرجل، ما تقول محمد في هذا التعليل؟ أين؟ نعم، إذن إعراضه عنه لشكه في أمره لا لأجل أن يرجع، والدليل أنه قال قال له أبك جنون وأرسل إلى أهله يسأل عنه وأمر رجلا يستشمه لعله سكران، هذا هو الصحيح. طيب هل يؤخذ من حديث ماعز قبول قول الرجل في الأمور الدينية بدون دليل؟ عبيد الله، إينا. يعني لو قيل له هل زكيت قال نعم نترك، هل صليت قال نعم نترك، هل صمت قال نعم نترك، ها؟ من أين؟ من قولها الأحسن قال نعم، مع أن هذا يترتب عليه حكم عظيم وهو رجمه. وهكذا نقول كل إنسان مؤتمن على دينه، فإذا قال إني أديت الزكاة لا نطالبه، إذا قال إنه صلى لا نطالبه، ومؤتمن على دينه ودينه بينه وبين ربه. لكن من قامت القرينة مثلا على عدم أدائه الزكاة فإننا قد نطلب منه البينة، لأن أداء الزكاة يتعلق به حق الآخرين. من هم؟ أهل الزكاة، أهل الزكاة. طيب نكمل حديث ماعز. قال هل أحسنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهبوا به فارجموه، متفق عليه. لما قال نعم وأقرع نفسي بالزنا وأنه قد أحصن، وقد سبق معنى الإحصان وهو أن يطأ الرجل زوجته الحرة البالغة في نكاح صحيح وهو كذلك حر بالغ، فأوصاف الحصان في باب حد الزنا 10، نصفها 5. طيب أن يكون كل منهما حرا بالغا عاقلا ويطأها الزوج في نكاح صحيح. فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهبوا به فارجموه، متفق عليه. اذهبوا به أي بهذا الرجل فارجموه، فذهبوا به فرجموه. فلما شرعوا في رجمه وأذلقته الحجارة وذاق مسها هرب، فلحقه الصحابة حتى أدركوه فرجموه حتى مات. وإنما لحقه الصحابة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فارجموه، ولم يستثن، ما لم يقل إلا أن يهرب أو كلمة نحوها حتى يتركوه، فهم قد أمروا أن يرجموه ففعلوا رضي الله عنهم فرجموه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ ولكنه لم يضمنهم. لماذا؟ لأنهم فعلوا ذلك متأولين، كما لم يضمن أسامة حين قتل المشرك الذي أسلم فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وما زال يكررها حتى أتمنى أنه لم يكن أسلم من قبل، أسلم بعد. ولم يضمنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان متأولا، كما لم يضمن خالد بن الوليد دية الذين قتلهم حين قالوا صبأنا صبأنا، وعرض عليهم الإسلام خالد فقالوا صبأنا صبأنا. ولم يعرف خالد رضي الله عنه انهم ارادوا بقولهم صبأنا اي دخلنا في الاسلام وتركنا ديننا، بل ظن انهم يريدون ان يؤكدوا انهم على دين يخالف الاسلام فقتلهم، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم لم يضمنه ولكنه وداهم من بيت المال عليه الصلاه والسلام، لان خالد رضي الله عنه قتلهم متأولا. في هذا الحديث من الفوائد فوائد عديدة. أولا أنه ينبغي الستر عن الإنسان باسمه إذا كان تمكن الفائدة بدون ذكر اسمه. نأخذها من هذا اللفظ الذي معنا وهو قوله أتى رجل من المسلمين، مع أنه في بعض الروايات صرح باسمه، لكن قد يكون بعض الرواة يلاحظ أن ستر عليه أولى فيعبر بهذا التعبير. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإقرارات في المسجد، مع أن الأصل بناء المساجد للذكر وقراءة القرآن والصلاة، لكن لا بأس بالإقرارات. فأما ما يتعلق في أمور الدين فلا شك في جوازه، لأنه مما تعمر له المساجد. لكن ونعم، ومنه هذه المسألة، لأن مائزة رضي الله عنه أقر في المسجد ولم يقل له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتظر حتى نخرج، بل قبل إقراره. لكن إذا كان إقرارا في أمور دنيوية كرجل أقر بدين عليه في المسجد، فهل ذلك جائز؟ الجواب نعم، هو جائز، لأن إقرار الإنسان بحق عليه قد نقول إنه من الدين، حيث إنه اعتراف بما يجب عليه من حقوق الناس. وكذلك يجوز التقاضي في المسجد، أي أن الإنسان يكون عليه دين فيرى غريمه في المسجد فيوفيه، فإن ذلك جائز أيضا، لأن إبراء الذمة من الأمور إيش المطلوبة، فلا بأس بقضاء الدين في المسجد. وأما البيع والشراء سواء كان بالصيغة المعروفة المعهودة كبعت واشتريت، أو بما يدل على ذلك، مثل أن يقول الرجل للتاجر يا فلان أرسل إلى البيت كيسا من الرز أو كيسا من السكر أو ما أشبه ذلك فيقول أفعل، فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع، هذا بيع وشراء، فقوله أرسل إلي يعني بيع علي وأرسل إلى البيت، وقول الثاني نعم أفعل، هذا هو القبول أو الإيجاب. ومن فوائد هذا الحديث جواز رفع الصوت في المسجد. من أين يؤخذ؟ من قوله فناداه، لأن النداء يكون بصوت عال، كما قال الله تعالى وناديناه أي موسى من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. شوف لما قرب صار كلامه مناجاة، ولما كان بعيدا صار كلامه نداء، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذن ناداه أي بصوت مرتفع. ومن فوائد الحديث جواز التصريح بما يلام عليه العبد إذا دعت الحاجة إليه، لقوله إني زنيت، وكان بإمكانه أن يقول يا رسول الله إني أتيت أمرا عظيما أو كلمة نحوها، لكنه صرح بهذا وكأنه والله أعلم فعل ذلك غضبا لله عز وجل وانتقاما لنفسه من نفسه. وهذا يجري كثيرا في أولياء الله، فها هو سليمان عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الخيل قبل صلاة العصر فانشغل بها عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فلما رأى ما حصل قال ردوها علي، فردوها عليه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. المراد بذلك قطع أعناقها وعقر سوقها، والسوق جمع ساق. فعل ذلك انتقاما من نفسه لنفسه، يعني لأنه ألهته عن ذكر الله، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
من فضلك اقلب الشريط.
ولا حرج أن الإنسان إذا رأى شيئا من ماله ألهاه عن ذكر الله، لا حرج عليه أن يكسره أو أن يبيعه ويخرجه عن ملكه حتى لا يتلهى به. ونظير ذلك إحراق رحل الغال الذي يغل من الغنيمة، الذي يغل من الغنيمة مع أن الأنفع فيما يبدو أن يدخل في بيت المال في الغنيمة ينتفع به الناس، لكنه يحرق هنا ويتلف لما يترتب على ذلك من النكال والعقوبة. ومن فوائد هذا الحديث حسن معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، حيث ينزل كل إنسان منزلته، وذلك أنه أعرض عن معاذ بن مالك متشككا في أمره، لكنه لم يعرض في المسألة الأولى في قضية العسيف لأن الأمر كان معلوما وواضحا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة معاذ بن مالك رضي الله عنه، حيث إنه ألح على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كان كلما تنحى عنه اتجه إليه فأقر بأنه زنى، حتى أتم ذلك 4 مرات. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يقبل في الإقرار بالزنا إلا 4 مرات، وأنه لو قال زنيت ثم قال زنيت ثم قال زنيت فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقم الحد على ماعز حتى شاهد على نفسه 4 مرات، ولأن كل إقرار مرة بمنزلة الشاهد، والزنا لا يقبل فيه بالشهادة إلا 4 رجال، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أي بأربعة رجال شهداء، يعني لو شهد على إنسان 3 رجال أنه زنى، فماذا نصنع؟ نجلد 3، كل واحد 80 جلدة، والمتهم بالزنا المشهود عليه لا نتعرض له. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون الشهادة بالزنا 4، ما دون 4 يكونون قذفة. نعم. وهذا الذي دل عليه ظاهر الحديث هو ما ذهب إليه الإمام أحمد في المشهور عند أصحابه أنه لابد من الإقرار 4 مرات. وقد سبق لنا في الحديث الأول أن في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن قضية ماعز إنما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقرر 4 مرات لأنه كان شاكا في أمره ولهذا أعرض عنه وظن أن في عقله شيئا، ثم لما تأكد أن الرجل ليس في عقله خلل حكم عليه. وكون ذلك 4 مرات قد يقول قائل إن هذا وقع اتفاقا وليس مقصودا بأن تكون كل إقرار مرة بأن يكون كل إقرار مرة عن شهادة رجل، وما دام الاحتمال قائما فإن الاستدلال يكون ساقطا. ومن قواعدهم المقررة إذا وجد احتمال بطل الاستدلال. والقول الراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه إذا أقر مرة واحدة وهو بالغ عاقل يعلم ما يقول فإنه يثبت عليه الحد. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان مؤتمن على نفسه في بيان حالها لقوله أبك جنون، فقال لا. فإذا رأينا رجلا مفطرا، يعني ينبني على هذه القاعدة أن الإنسان مؤتمن على نفسه في بيان حالها، إذا رأينا شخصا مفطرا فقلنا لما أفطرت في رمضان، أأنت مريض؟ فقال نعم. هل نتعرض له؟ لا، لأن الإنسان مؤتمن على نفسه في بيان حاله وحسابه على الله. كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لماعز: أبك جنون؟ قال لا، فأقره على ذلك وحكم بمقتضى هذا الإقرار. ومن فوائد هذا الحديث أن إقرارات المجنون لا تعتبر. وجه الدلالة أن قوله أبك جنون يريد أن يرتب عليه الحكم فيما لو قال إنه مجنون، يعني فلا إقرار له، وهو كذلك. والمجنون جميع أقواله لاغية لا يحاسب عليها، سواء كانت متعلقة بنفسه أو بحق الله أو بحق العباد، فهي لاغية لا يترتب عليها شيء. اللهم إلا أن يحصل من أقواله أذية، فهنا يحبس لئلا يؤذي الناس. فلو أن مجنونا قال للإنسان: أنت زاني، فإننا نعم لا نقول له شيئا، يعني لا يترتب على قوله أو على قذفه هذا إقامة حد القذف، لأنه مجنون. ولو قال المجنون لشخص: في ذمتي لك 1000 ريال، وهو مجنون، فهل تثبت 100 في ذمته؟ نعم لا. ولو قال المجنون: زوجتي طالق، هل تطلق؟ لا. إذن جميع أقواله غير معتبرة. ولو قال المجنون: إن لله شريكا، فهل يحكم بكفره؟ لا. طيب، هل يلحق بالمجنون من زال عقله بسبب؟ نقول: إن كان السبب غير محرم فإنه يلحق بالمجنون ولا يترتب على أقواله شيء، كما لو بنج على وجه حلال أو أصيب بحادث فاختل عقله أو ما أشبه ذلك، أو كان مريضاً مرضاً شديداً وصار يخرف، فإنه لا عبرة بقوله لأنه لا يعي ما يقول. وأما إذا كان بسبب محرم كما لو شرب مسكراً، فهل تعتبر أقواله؟ في هذا خلاف بين العلماء. مثاله: رجل سكر والعياذ بالله فطلق زوجته، قال: زوجتي طالق، فهل تطلق؟ نعم، في هذا خلاف. من العلماء من قال إنها لا تطلق، ومنهم من قال إنها تطلق. فأما من قال إنها تطلق فحجته أن هذا الرجل الذي لا يعي ما يقول إنما فعل ذلك باختياره، فيعاقب بما تكلم به، كما عاقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من طلق 3 بمنعه من الرجوع على زوجته، لأن الطلاق 3 محرم. ومن العلماء من يقول إن طلاق السكران لا يقع، لأنه لا يعلم ما يقول، وقد صرح الله عز وجل بأن السكران لا يعلم ما يقول، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومن المعلوم أن من طلق بلا علم ولا وعي كيف نلزمه بالطلاق وهو لا يعي ولا ذي ما يقول.
وهذا هو الصحيح، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لأن السكران مغلق عليه. وقد صح ذلك أيضا عن الخلفاء الراشدين أنه لا طلاق على السكران. وقولهم إننا نلزمه بالطلاق عقوبة له كما ألزم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المطلق ثلاثا بعدم الرجوع إلى زوجته عقوبة له، نقول الفرق بينهما ظاهر، لأن شارب الخمر لم يشرب ليطلق، بخلاف الذي قال إنها طالق ثلاثا فإنه طلق ثلاثا من أجل أن تبين منه، من أجل أن تبين منه فعوقب بما قصد. وأما السكران فإنه لم يسكر ليطلق، فصار بينهما فرق. وأيضا عقوبة السكران ثبتت في السنة، وذلك بالجلد، فإذا زدنا على تلك العقوبة فهذا فيه نوع من تعدي حدود الله عز وجل، لا سيما على القول بأن عقوبة شارب الخمر من باب إيش؟ من باب الحدود. فالصواب أن طلاق السكران لا يقع كسائر أقواله. بقي علينا ماذا نقول في أفعال السكران، في أفعال المجنون، في أفعال المجنون هل تعتبر أو لا تعتبر؟ الجواب تعتبر، ولكن ذلك في حق الله، في حق العباد لا في حق الله. تعتبر في حق العباد لا في حق الله، انتبهوا لهذا الشرط. فمثلا لو أتلف شيئا، أتلف مالا لشخص، هل نضمنه؟ نضمنه، نعم، لأن هذا حق آدم، وإتلاف مال الآدم يستوي فيه العامد وغير العامد، فنضمنه. ولو قتل صيدا في الحرم هل نضمنه؟ لماذا؟ لأن هذا حق لله. فصارت أفعال المجنون تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يتعلق بحق العباد فهذا يضمن إياه، وما يتعلق بحق الله فإنه لا يضمن لأنه رفع القلم عنه. هنا بحث آخر، هل يضمن حق الآدمي كما يضمن العاقل؟ الجواب لا، لكنه يضمن حق الآدمي كما يضمن المخطئ. مثال ذلك لو أن هذا المجنون تعمد قتل إنسان عمدا، فهل يقتص منه؟ يعني هل يقتل المجنون؟ لا، لأن فعله عن غير قصد، فهو كفعل العاقل المخطئ. فكما أن العاقل إذا رمى صيدا فأصاب إنسانا فإنه لا يقتص منه، فكذلك المجنون إذا قتل إنسانا فإنه لا يقتص منه لأنه لا يتصور منه العمد، فيعامل معاملة إيش؟ المخطئ، يعامل معاملة المخطئ. طيب هل يلحق بذلك السكران؟ بمعنى أن السكران لو قتل إنسانا فإنه لا يقتص منه؟ نعم، هذا نعم، إن سكر ليقتل فلا شك أنه يقتل، إن سكر ليقتل، يعني إنسان قال أنا لا سبيل لي إلى قتل فلان إلا إذا سكر والعياذ بالله، فسكر ليتوصل إلى قتله، فهنا لا شك أنه يقتل لأن السبب محرم والمباشر محرم. وأما إذا سكر لا ليقتل ولكن حصل منه الفعل ففي تضمينه نظر، أي ففي القصاص منه نظر،
وذلك لأنه إيش؟ غير عامد، لأنه غير عامد، والقصاص لا بد فيه من العمد. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في إقامة الحد، أي أنه يجوز للإمام وهو ذو السلطة العليا في الدولة أن يوكل من ينفذ عن إقامة الحد، من قوله اذهبوا به فارجموه. ومن فوائد هذا الحديث جواز توجيه الخطاب إلى العموم بقول اذهبوا به ولم يعين شخصا، وإذا كان كذلك فإنه يكون من باب فإن إقامة الحد تكون من باب فرض العين ولا الكفاية؟ الكفاية، نعم. طيب، في بقية الحديث التي لمسها المؤلف رحمه الله أخذ بعض العلماء من الحديث أنه يجوز رجوع المقر في الحد، يعني لو أقر الإنسان بالزنا وثبت عليه ثبوتا شرعيا بإقراره، سواء قلنا إن المرة تكفي أو الأربع، ثم رجع عن الإقرار فهل يقام عليه الحد؟ قال بعض العلماء لا يقام عليه الحد، استدلالا بحديث ماعز لقول النبي عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وقال بعض العلماء إنه لا يقبل رجوعه عن الإقرار، ولا سيما إذا احتفت به قرائن، لأن ماعز رضي الله عنه لم يرجع لكنه هرب، بخلاف الراجع، فإن الراجع في الحقيقة متلاعب بالأحكام الشرعية، متلاعب بالحكام، مرة يقر ومرة ينكر الإقرار ويرجع عن إقراره. ثم إنه إذا احتفت به القرائن لا يتجه إطلاقا القول بجواز الرجوع أو بقبول الرجوع إذا احتفت به القرائن. مثال ذلك رجل أقر على نفسه بالزنا، فقلنا كيف؟ قال أخذت بنتا من بيتها الفلاني في الزقاق الفلاني، وركبت أنا وهي في السيارة، وذهبنا إلى مكان ما وعينه، وفعلت بها الفاحشة، ثم رددتها، وكان ذلك في الليلة الفلانية من الشهر الفلاني. نعم، ثم أرانا الأثر، ثم رجع وقال أنا رجعت عن إقراري. هل يمكن أن تأتي الشريعة الحكيمة بقبول رجوعي مثل هذا؟ أبدا لا يمكن. أما نعم لو كان مجرد إقرار بأن قال إنه زنى فهذا ربما يكون أقر بسبب ضغط عليه أو حياء أو خجل بأن يكون شهده ناس، فرأى من نفسه أنه لا بد أن يقر فأقر، ولولا هذا لم يقر. هذا ربما نقول بقبول رجوعه، مع أن في النفس منها شيء، في القلب من ذلك شيء شيئا. لا، أما إذا صرح في إقراره بالزنا وذكر القرائن التي تشهد لما صنع، ثم نقول يرجع استدلالا بحديث ماعز، فهذا بعيد جدا. وحديث ماعز كما رأيتم ليس فيه الرجوع، بل فيه الإقرار لكنه هرب من أجل أن الحجارة أعلقته ويتوب فيتوب الله عليه. نعم، نعم، المراد بذلك تحقيق التوبة، المراد بهذا تحقيق التوبة، وإلا فالذي يظهر أنه جاء تائبا. نعم،
نقول لا بد يشترط على الإنسان أن يكون سكران فاقد الوعي بالنهادية، يعني نهادية أن يكون فاقد الوعي خالص.
ولا نقول إذا شرب مجرد خمر فقط؟
لا، لابد يكون فاقد الوعي، لأن مجرد شرب الخمر قد لا يسكر، لأن المدمنين عليه والعياذ بالله لا يسكرون، إلا اللهم إلا شربوا، إلا إذا شربوا كثيرا أو شربوا من نوع آخر.
طيب الشيخ، ممكن الإنسان يشرب قليل وهو يكون في وعيه، ويعني ما يدري، يعني يقول أنا قذفت فلان أو فلان وأنا شارب خمر شمه فلان هكذا، هل نأخذ؟ هل يؤخذ؟
إذا لم يفقد وعيه ما نأخذ، ما نقبل قوله. نعم.
كل من السكران إذا أراد أن يسكر أجل أن يقفل، معلوم أن إذا سكر يذهب عقله، كيف يعرف انه يريد ان
يقضي؟ هو ما يذهب، هو لا يذهب عقله بالكليه يصدق، لكن يذهب ادراكه وضبط نفسه والتحكم فيها. ولهذا حمزه بن عبد المطلب لما غنته الجاريه وقالت الا يا حمزه للشرف النوائي، وش فعل؟ اخذ السيف وجب اسنمتهما البعيرين ناضحين لعلي بن أبي طالب، جب أسنمتهما وبقر بطونهما وأكل من أكبادهما، ثم جاء علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، يقول عمي حمزة فعل كذا وكذا في ناضحي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من أصحابه، فلما أقبل على حمزة وسأله ولامه قال له حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يعني يسخر بهم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رجع، راح في قمة السكر. واضح؟ يتوب. نعم لا بأس أن يخبرهم بهذا. نعم سلامة. لا، لأن هذا بعد أن ثبت عليه الحد. نعم شرافي.
بارك الله فيكم. بعض السؤال عن مثل بعض البضائع أو أيضا عرضها، مثل من يوزع بعض المنشورات إعلانات المحلات أو شيء، هل هذا يدخل ضمن البيع ويدعى له بالدعاء؟
إيه نعم، يعني بيع يجعل دعايات في المسجد للسلع.
نعم، أو يسأل مثلا يقول عندك كذا أو عندك كذا.
لا عندك كذا ما في بأس، لكن يجعل إعلانات ما يجوز. نعم مصطفى.
شيخ بارك الله فيك، قلت أن المجنون لا يؤخذ بأقواله ويحاسب عليه، ولكن يجدل إذا
آذى.
ما ذكرت المثال؟
نعم المثال واضح، هذا مجنون يؤذي الناس، كل ما رأى إنسان استهزأ به وسخر به، أو يأتي مثل المساجد يصوت ويؤذي الناس بصوته، الأمثلة في هذا كثيرة.
الزنا يا شيخ منها أشد من هذا؟
ها؟
إذا رمى إنسان بالزنا.
نعم ما يقام عليه الحد، ولكن هذا إذا كان كل ما وجد إنسان رمى بالزنا فهو أذية.
فعل شيئا باليد
لا باليد هذا فعل،
لا يعني كلام او صوت او
حاجة. المهم اذا اذى الناس، اذا اذى فانه يحبس. نعم
شيخ، مساله رفع صوت في المسجد قد وردت اثار تنهى على رفع صوت في المسجد، ما في كيف جمع بين هذا وهذا؟
المراد بذلك رفع الصوت باللغط، اما مثل اللي بيسال الامام او ما اشبه ذلك فلا باس به. نعم
إذا قلنا هل أحصنت؟ قال لا.
نعم.
وقمنا عليه بحد الجد وتبين فيما بعد أنه محصن.
نعم.
هل نسترجع ونقول؟
أي نعم، هذا يقول إذا قال قلنا له هل أحصنت؟ قال لا، فأقمنا عليه حد الجلد ثم بان أنه محصن، الظاهر أنها لا نتعرض له، لأننا لا نؤاخذه إلا بإقراره والأمر جاء من قبله. نعم سليم.
ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الأمر السلطان لعن الله الشافع والمشفع.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما بلغ الأمر الماعز قال لو تركتموه،
هذا بعد ثبوت الحد والشروع في إقامته. ثم هذا يفرق بارك الله فيك بين الحد الذي ثبت موجبه ببينة أو بإقرار. ولهذا لو كان ببينة لو هرب نتبعه. سمعت؟ هذا سؤال جيد وجيه. يقال أنه إذا أجاب بالصواب علمنا أنه ليس به جنون. ولا معلوم أن الرسول ما يمكن يسأل سؤال ما له فائدة، ما يمكن يسأل سؤال ما له فائدة. إذا قال لا وهو قد أقر على نفسه كرر إقرار علم أنه صادق. نعم.
بعض الناس ما يكون عاقل إلا إذا سكت.
إذا إيش؟
إذا كان سكران يعني ما يكون بكامل قواه.
أعوذ بالله. وش
يعني؟ يكون في أقصد في أثناء عدم السكر يكون عصبي كذا، إذا سكر كان مرتاح وكان عاقل يتصرف.
لكن دائما عصبي، حتى لو بغى يأكل ويشرب يصير عصبي.
نعم هذا واقع.
ما هو واقع أبدا.
لا واقع.
كيف واقع؟ ها؟ ايش
المدمن على
الخمر؟
اي
نعم.
يكون ما يكون في كامل القوى العقليه اذا كان سكران.
سبحان الله. الا اذا شرب قل.
الا اذا شرب.
اي لا تقول اذا كان سكران.
الا اذا شرب.
طيب
فهذا يضمن هل يلحق؟
والله ما اظن تبلغ الحال الى هذا، انه اذا لم يشرب يكون مجنون.
هذا خلاف الطبيعه البشريه.
اي وين؟ طيب نعم يوسف.
لا حس شيخ يعني القرارات التي تتم عن طريق التحقيق والتحري والبحث يعني هل تعتد بها ولا ما يكون؟
هذه قد تكون قرائن لكن لا بد من الإقرار.
وهل يستخدم
التعزير يعني الإقرار؟ إذا قويت التهمة يستخدم التعزير.
إذا
قويت. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وسأل عن مال حيي بن أخطب قال أظنه سلام بن مشكم، قال يا رسول الله أفنته الحروب. قال كيف؟ العهد قريب والمال كثير. ثم دفعه إلى الزبير بن عوام وضربه. لما أوجس الضرب قال أجل تعالى رأيت حييا يحوم حول هذه الخربة فنبشوا فوجدوا يقولون إنهم وجدوا ملء جلد الثوب من الذهب مدفون. أخذ العلماء من هذا أنه يجوز التعزير للعثور على الحق إذا وجدت القرائن القوية. على كل حال وسائل البحث هذه ما هي إلينا، الكلام على أنه إذا قويت القرينة. أما إذا كان مجرد ظن فإنه لا يجوز أن الإنسان يضرب أو يحبس من أجل أن يقر. خمس دقائق. وما رأيكم في دعاء الأطفال المسمات بالعرائس الغير متبرجة عادية؟ وش معنى وغير متبرجة وعادية؟
صاحب محل الأعمال
أخذ
السؤال.
إيه؟ يعني ما فيها الآن ظهر لعب سمى لعب إسلامية يعني ما فيها صورة عبارة عن قطن أو ما أشبه.
على هذه ما فيها عيون ولا
هذه لا بأس بها. سؤال واحد مثله اللي صار بس مجرد ظل ما تخالف. هذه مصالح تقول قمت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قمت بأداء العمرة في شهر رمضان الماضي وكما تعلمون ما حصل من الزحام ولقد قضت عمرتي والحمد لله، ولكن عند التقصير لم أتمكن ذلك إلا بعد الخروج من مكة في منتصف الطريق من مكة إلى المدينة مع العلم أننا قد أحرمنا من أبيار علي. هذا ليس فيه شيء، ولكن الأفضل أن الإنسان من حين أن ينتهي يقصر أو يحرق. هذه أسئلة هاد ما نستطيع نلغيها ولا إيش؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرافق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمت
أو
غمت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
رواه البخاري
وعن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه. والظاهر أن قرأنا هذا.
لا يا شيخ اللي قبل
إيش؟ الأصل عدم القراءة. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه خطب فقال
إيش؟
وعن عمر بن الخطاب
نعم
رضي الله عنهما
عنهما عندك؟
أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها.
عندي عندك بالنصب؟ طيب آيته.
آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن قال في الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضج بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحسن من الرجال.
إذا أحسن
من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحدود، قال عن ابن عباس فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له، أي النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. لعل هنا للتوقع، يعني أتوقع أنك فعلت كذا وكذا. قبلت أي قبلت المرأة، فظننت أن التقبيل زنا، والتقبيل زنا لا شك، لكنه ليس الزنا الذي يوجب الحد. يقول: أو غمزت. انتبه يا سعيد، أنت معنا ولا لا؟ لعلك قبلت أو غمزت أي غمزت المرأة بيدك. الثالثة: أو نظرت. والنظر زين العين. فقال ماعز: لا يا رسول الله. رواه البخاري. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا له من أجل أن يتثبت هل إقراره إقرار عن يقين وعن تعقل أو لا، وهل إقراره عن معرفة أو لا. فلهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، وسأله أيضا أسئلة أخرى، فقال له: أنكتها لا يكن صراحة؟ قال: نعم. قال: كما يغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر. قال: نعم. ولم يكن هناك حاجة إلى ذكر هذه الأشياء، لكن أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستنتج من هذا الرجل أنه عاقل وليس به جنون. وبهذا نعلم أن تكرار أربع مرات ليس بشرط على القول الراجح كما سبق ذكر الخلاف فيه. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولاً، أنه يجب على الإمام عند التردد أن يتثبت، لا سيما في هذا الأمر العظيم الذي يوجب إزهاق النفس ويوجب العار على الفاعل، فإن الواجب التثبت. ولهذا لا يقبل في الزنا إلا إيش؟ أربعة رجال شهود يشهدون على الفعل الصريح وهم ثقات عدول، فلو شهد 40 امرأة لم تقبل، لابد من 4 رجال. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن هذه الأفعال زنا. ووجه ذلك أن ماعزا كان أتى فقال إني زنيت، فكأن الرسول قال له لعلك زنيت زنا تقبيل أو غمز أو نظر. ومن فوائد هذا الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم وحبهم لتطهير أنفسهم، ولهذا أصر ماعز رضي الله عنه على هذا الإقرار من أجل تنفيذ الحد عليه. ثم قال فيما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال، خطب الذي يظهر والله أعلم أنها خطبة الجمعة وأن ذلك كان في خلافته، فقال إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، وهذا كالتمهيد لما بعده لأن الموضوع أو صلب الموضوع سيذكر فيما بعد. قوله بعث محمداً ولم يقل رسول الله لأن هذا من باب الخبر، ويجوز أن يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باسمه في باب الخبر بخلاف الدعاء فإنه لا يدعى باسمه بل يقال يا رسول الله أو يا نبي الله أو ما أشبه ذلك. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقوله بالحق له وجهان، الوجه الأول أنه متلبس بالحق أي أن رسالته حق، والوجه الثاني أنه جاء بالحق أرسل بالحق وأن ما جاء به من الرسالة فهي حق لأنها مشتملة على إيش؟ على الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام وعلى مصالح الناس في دينهم ودنياهم وعلى أسباب الرفعة والعزة والكرامة والتقدم والظهور والانتصار. فصار بالحق له معنيان، الأول خاص معنى قول بعث محمدا بالحق لهم، قلنا له وجهان، يلا سليم، نعم يعني أنه رسول الله حقا ليس بكذاب، هذه واحد. ثاني ما نقبل لسه يا أخي، سبحان وين أين الأداء؟ نعم يا عبيد، عبيد أنت اسمك عبيد الله، نعم أن ما جاء به فهو حق. طيب وأنزل عليه الكتاب يعني به القرآن، وسمي القرآن كتابا بمعنى مكتوب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب بأيدي السفرة الكرام البررة ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا، فلهذا يسمى كتابا. فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، كان فيما أنزل عليه آية الرجم، وفيه هنا للظرفية لأن ما أنزل على الرسول أوسع من آية الرجم، فصح أن تكون آية الرجم مظروفا لما أنزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قرأناها ووعيناها وعقلناها، قرأناها بألسنتنا ووعيناها بآذاننا كما قال تعالى وتعيها أذن واعية، وعقلناها بقلوبنا يعني أنها تمت فيها شروط الثبوت بالقول والسمع والفهم العقل. قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجمنا بعده. كم رجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليهوديين وماعز والغامدية والعسيف، نعم امرأة صاحب العسيف، هذه خمسة نعم هي الغامدية. يقول ورجمنا بعده فأخشى إن نعم ورجمنا بعده، لأنه رضي الله عنه خليفة، وإقامة الحدود إلى من؟ إلى السلطان وهو الخليفة. فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. أخشى بمعنى أخاف خوفا ثقيلا. إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، لأن الناس كلما بعد زمانهم عن عهد النبوة ضعف فهمهم لها لكثرة الاتصال أو نعم لطول السند وطول الزمن وضعف الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن خير ناس قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم إيش يشهدون ولا يستشهدون ويؤتمنون ويخونون ويظهر فيهم السمن. فإذا طالب الناس إذا طال الزمن بين الناس وبين عهد النبوة فلا بد أن يتخلخل الأمر. من ذلك أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، ما نجد الرجم في كتاب الله، لأن هذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها، وهذا أحد أوجه النسخ أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وهناك وجه آخر ضده أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وهناك وجه ثالث أن ينسخ الحكم واللفظ، والله عز وجل حكيم لا ينسخ شيئا إلا لحكمة سواء كان اللفظ أو الحكم أو الجميع. أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله عز وجل، يضل أي يترك. فالضلال قد يراد به عدم العلم وقد يراد به عدم العمل، لكن الأكثر أنه على عدم العلم. بترك فريضة أنزلها الله وهي الرجم، قال رضي الله عنه وإن الرجم حق في كتاب الله، أكد ذلك بإن، لأن المقام مهم. الرجم حق أي ثابت وواجب في كتاب الله. وما هي الآية التي نزلت؟ لم يبينها عمر، لكن قد روي أنها بهذا اللفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكن هذا اللفظ لا ينطبق أو لا يتفق مع الحكم الذي ذكره عمر رضي الله عنه، وهذا يدل على أن لفظ الآية المنسوخة ليس هو هذا المنقول. ولذلك يقول رحمه رضي الله عنه على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. على من زنى، والزنا سبق لنا أنه فعل فاحشة في قبول أو دبر. إذا أحصن، وسبق لنا معنى الإحصان وهو أن يطأ الرجل زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. وقوله من إذا أحسن من الرجال والنساء، من هذه بيان للموصول في قوله من زنى. إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، هذا شرط ثبوت الزنا، والأول شرط ثبوت الحكم وهو الإحصان يشترط لثبوت الحكم، أما ثبوت الزنا فلا بد من قيام البينة. وما هي البينة؟ البينة ذكرها الله عز وجل في قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أربعة هذه عدد يدل على أن المعدود إيش؟ مذكر. إذن بأربعة شهداء، شهداء من الرجال. أو كان الحبل، الحبل يعني الحمل، بأن تحمل امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد أو الاعتراف، يعني الإقرار. فذكر رضي الله عنه أن طرق ثبوت الزنا ثلاثة: البينة، الحمل، الثالث الإقرار، وهو كذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الحمل، هل هو طريق لثبوت الزنا أو لا؟ والصحيح أنه
أيها الإخوة لذلك،
لأن عمر خطب به على المنبر.
نسأل الله أن نلقاكم
ولم يذكر
في لقاءات متجددة
ذلك أو عارضه.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.